بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الأصول في فصل الخامس في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مختبس، على العوام لبسوه فالتبس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق ببعض الأذكار التي تتعلق بالرقية وما ورد من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن بعض أنواع الرقى الممنوعة. قال: أما الرقى، والرقى جمع رقية، والرقية يعني القراءة، ترقيه يعني تقرأ عليه. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، يعني أنه لا بد أن تكون الرقية معلومة المعنى، فتكون باللغة العربية تفهم، إذا ما قرأها الإنسان تكون مفهومة باللغة العربية. قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، يعني يقصد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. لماذا هم قالوا هذا؟ أنه لا بد أن يكون بلغة مفهومة حتى لا يدخلون فيه السحر والطلاسم والاستغاثات الشركية ونحو ذلك، فلا بد أن يكون بكلام عربي مبين واضح حتى يستقيم ويعرف المعنى، فيكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباللسان العربي، وأيضا حينما يرقي نفسه أو يرقي غيره يعتقد أن النافع والضار هو الله، وأن هذا إنما هو سبب من الأسباب التي قد جعلها الله سبحانه وتعالى لشفاء الناس. وقد قال رحمه الله في شرحه المعارج، قال: فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإذا اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول: أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما. الثاني، الشرط الثاني: أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها، فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لأن بعض الناس قد يأتي ببعض الطلاسم والاستغاثات ويقول: هذا اسم من أسماء الله، هذه آية في كتاب الله ولكنها مترجمة بالسريانية أو العبرانية أو نحو ذلك، فيدلس ويكذب، وهذا معروف عند السحرة، الكذب والتدليس على الناس. قال: الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي السبب والله المسبب إذا شاء. لا بد من اجتماع هذه الشروط حتى تكون الرقية صحيحة بعيدة عن ما يشوبها، أو حتى لا تكون مجهولة فلا يدرى هل هي حق أم باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف.
كذلك الكلام على التمائم، والتمائم جمع تميمة، وسميت تميمة قالوا لأنه لا يتم دفع العين إلا بها، هذا طبعا معتقد باطل، لكن هكذا ظنوه ظنا باطلا. وهنا قال: إن تك آيات مبينات، يعني إذا كانت هذه التميمة من القرآن ما حالها؟ قال: فاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، يعني ما كان فيها معلقا من القرآن فمن العلماء من أجازها ومن العلماء من منعها. وممن منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا شك أن البعد عن التمائم سواء كانت من القرآن أو غيرها هو الأقرب للصواب، حتى لا يستهان بهذا القرآن فيدخل فيه في الأماكن التي لا يليق بها، لا يليق بهذه الآيات، وحتى لا يفتح الباب في مثل ذلك. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل ذلك أو أرشد إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ حافظ في شرحه: ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة، والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك، فكيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها؟ ما هذه الحيل؟ قال: فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم. يعني هم يدلسون على الناس، السحرة هؤلاء والمشاوذين، قد يقرأ بعض الآيات حتى إذا سمعه الذي جاء عنده يحسن الظن به، وهو يدلس ويلبس على الناس، يذكر لك آية أو آيتين ثم يذكر لك بعد ذلك الطلاسم الشركية والاستغاثات بالجن ونحو ذلك. إذن هذه ذريعة إلى الباطل تسد بمنع هذا الباب بكليته. قال رحمه الله: ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء، يعني يخوفونهم من الأمر حتى يعلق هذا الشيء، ويتعلق بهذه الآيات وليست أنها سبب، والله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، لا، يتعلق بها تعلقا وكأنها هي النافعة الضارة. فهذا إذن هذه مفسدة أخرى أدت إلى أن أكثر الصحابة والتابعين يرى المنع من ذلك. قال: فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به، فيقول له: إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا، أو يقول له: إن معك قرينا من الجن أو نحو ذلك، ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهما أنه صادق الفراسة فيه، شديد الشفقة عليه، حريص على جلب النفع إليه. فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له، حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه، والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل، وقال له: فما المخرج مما وصفتها، وما الحيلة في دفعه؟ كأنما بيده الضر والنفع، فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له، فيقول له: إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا، ويصف له ويزخرف له في القول: وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض. أترى مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا، بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه. إذن هذا باب يفتح لهؤلاء الدجالين للدخول فيه والتلبيس على الناس، لذلك القول بالمنع هو الأليق بهذا الباب، وقول أكثر الصحابة والتابعين هو الذي يصار إليه ويفتى الناس به ليبعدوا عن مثل ذلك من تلاعبات الشياطين الإنس والجن بهم، ويصرفون إلى الأذكار الشرعية من الآيات القرآنية ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الغنية والكفاية والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو المنجى بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام.
نعم. ثم قال: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، يعني هذه التمائم إن كانت من غير الوحيين، يعني من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدمي الجن ونحوهم، أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره، فإنها شرك، أي تعلقها شرك بدون مين أي شك، إذ ليست هي من باب الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها الخصوصية، زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم، بل إنها قسيمة أي شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا. ثم ذكر وصفا منها على ذلك، قال: والمقصود أن التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالف للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام، أي عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن التمائم يمنع بكل أنواعها سدا للذريعة، وأخذا بقول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وإغلاقا على أهل الدجل والشعوذة والسحر حتى لا يجدوا بابا على عوام المسلمين ليلبسوا عليهم. وبهذا يكون قد يعني تحققت الشروط التي ذكرها فيما يتعلق بالرقى، تكون من الكتاب والسنة بلغة مفهومة عربية، وأن يظن أنها ويعتقد أنها سبب، وأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: الفصل السادس: من الشرك جعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان.
نعم. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالتبرك بالأشجار والأحجار، قال: أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. ما يتعلق بالمعظم وما يعظمه المسلمون فهذا راجع للدليل، فيعظم المسلم ما قد عظمه الله في كتابه، وما قد عظمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على وفق ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. فإن من الأماكن والأزمان والأشخاص ما قد عظمهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن الأزمان كشهر رمضان، ومن الأماكن كمكة والمدينة والمسجد الأقصى، ومن الأشخاص كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. ولكن تعظيمنا لهم على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نصرف لهم عبادة ولا نعتقد فيهم من غير الأنبياء عصمة، وكذلك لا نعتقد شيئا لم يذكره الله في كتابه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، بل إننا نعظم هذه الأمور على حسب الوارد في الكتاب والسنة. قال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، يعني ما أذن الله بتعظيمه يعظم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر، يعني يلتجئ إليها لدفع الضر أو جلب النفع، أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. يقول رحمه الله في شرحه: هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم من أعمال أهل الشرك التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة وأفئدتهم الضعيفة وقلوبهم المطبوع عليها وأبصارهم المغشي عليها، أي الذي لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه بأن يعظم بألف الإطلاق، وأن ومدخولها في تأويل مصدر، أي لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم، من لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته. ثم ذكر قال: كمن يلد ببقعة أن يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها. وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها، فإن ذلك تعظيم لله عز وجل أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها. قال: كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضره ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن فعل عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر الأسود ليس لطلب البركة كما يفعله بعض الجهال، إنما هو اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين طوافه، حيث كان يقبل الحجر إن كان بجانبه أو يلمسه بعصاته ويقبل هذه العصا، أو يلمسه بيده صلى الله عليه وسلم، أو أنه يشير إليه إشارة إن كان بعيدا. فهذه هي الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتزام الكعبة مباشرة أو بواسطة أو من بعد، ولا يلتزم ويمسح من الكعبة إلا الحجر الأسود. لذلك لما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض الناس من يلتلمس ويلمس الأركان الأربعة ويقول ليس في الكعبة مهجور، فأنكر عليه عبد الله بن عباس وأرشده إلى أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا أمرنا بالاقتداء به. فالزيادة باستحسان عقلي مع ورود النص هذا لا يمكن أبدا، بل يقف الإنسان على مورد النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ له قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وكذلك التعظيم أيضا نفسه إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به لا المأذون فيه، فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وإن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل ومعصيته معصية الله عز وجل، فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به، إذ هو عين تعظيم الله تعالى، فإنهم إنما عظموا أو عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لانعكس الأمر وصار عين التنقص والاستهانة بالله وبرسوله، كفعل اليهود والنصارى الذي ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير، فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك، وكذبوا الرسول في قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم هو عين التنقص والشتم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين. ثم قال عند قوله: أو حجر أو قبر ميت أو ميت أو ببعض الشجر، قال أو غير ذلك من العيون ونحوها، ولو بعبادة الله عندها، فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها، إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوها متخذا لذلك المكان من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها عيدا. قال أي ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها كفعل عابد الأوثان في تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليها. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها. قال كما في الترمذي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. أبو واقد ذكر عذره في فعلهم وهو أنهم حديث عهد بكفر. قال وللمشركين سدرة نوع من الشجر يعكفون عليها وينوطون بها، يعني يعلقون أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط يعني ذات التعاليق. وما لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك حتى في معتقد المشركين تعطيهم قوة، تعطي هذه الأسلحة قوة وتهبها قوة وتغذيها بالقوة، فيعتقدون أن فيها نفعا وضرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر استنكارا وتعظيما لقولهم إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث تكبلته حذو القذة بالقذة. قال ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حتى في هذه الأمة لا سيما في زماننا هذا. وهذا قد رأيته في بعض الدول لما ذهبت إليها، بعض الدول العربية عندهم شجرة ويعلقون فيها قطعا من القماش ثم يربطونها، يربط الإنسان في عضده. وسألت طفلا وأنا كنت صغيرا ذلك الوقت لماذا تفعل هذا؟ قال هذه تعطيني القوة وتجعلني قويا، وأخذ يجري أمامي ليبين لي قوته. وهذا كله والعياذ بالله لضعف التوحيد ونشر التوحيد في تلك الأماكن، حتى أصبح هذا مما تعارف عليه أهل القرية كلهم والعياذ بالله. وأصبح هذا الشرك والتبرك الشركي والبدعي عاديا عندهم، بل هو من أسباب جلب القوة والخير إليهم، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قارن طلبهم بفعل بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تعظيما لهذا الأمر. وإن كان الإنسان إذا لم يعتقد أنها بنفسها تعطي البركة لا يكون هذا شركا أكبر، إذا اعتقد أنها فقط سبب وليست بنفسها فهذا لا يكون شركا أكبر، أما إذا اعتقد أنها هي التي تهب البركة فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وذلك من قطع النبي صلى الله عليه وسلم لذرائع ووسائل وطرق الشرك بأن سد الباب عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بالقبور هو أعظم، ولكن ما يتعلق بالأشجار قد يكون أخفى، وكذلك بالأحجار ونحو ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة قال أفيها وثن من أوثان الجاهلية؟ أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. فلما قال له لا قال أوفي بنذرك. دل ذلك على أن المكان الذي فيه وثن أو فيه عيد للجاهلية فإنه لا يتعبد الله به في هذا المكان قطعا لذريعة الشرك ووسائله. نعم.
الله عليك. ثم قال رحمه الله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة.
نعم. ثم جره الكلام للكلام عن زيارة، أي زيارة القبور، فذكر رحمه الله أنها على ثلاثة أقسام. قال: زيارة سنية، زيارة بدعية، وزيارة شركية. قال: والبداءة بالشرعية لشرفها والندب إليها. ماذا قال؟ قال: فإن والزائر فيما أضمره، يعني فيما نواه بقلبه، في نفسه تذكرة بالآخرة، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال: ثم دعا له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، يعني ما ورد من زيارة القبور والدعاء المأثور فيها، يذكر ذلك ويدعو لهم. قال: تذكرة بالآخرة، ثم بالعفو له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. قال كما نعم قال: ولم يكن شد الرحال نحوها، يعني أنه لا يشد الرحال، يعني لا يسافر لزيارة قبر، لا يسافر لزيارة لا قبر ولا حتى مسجد إلا المساجد الثلاث، وذلك لما ذكره الحديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. إذن تشد الرحال إلى بقعة لا تكون إلا هذه الثلاث، سواء هذه البقعة كانت لأجل مسجد، سواء هذه البقعة كانت لأجل زيارة قبر، أو أيها من الأسباب لقصد المكان، فإنها لا تشد إلا إلى ثلاثة أماكن: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، فإن هذا هو الذي جاء فيه الإذن وجاء به الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرها من الأماكن فإنها لا يقصد الزيارة لأجل البقعة. قد يقول إنسان: إذن أنا أسافر إلى بلد من البلدان لطلب العلم. نعم، يقال لك أنك أنت تسافر طلبا للعلم لا لأجل المكان، فليس المقصود المكان، إنما المقصود هو طلب العلم، فلا يدخل هذا في هذا. قال: ولم يقل هجرا، أي محظورا شرعيا، كقول بعض السفهاء. قال: لما في السنن من حديث بريدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا. يعني الهجر هو المنكر من القول، الهجر هو المنكر، وقال هنا محظور شرعا. قال: فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة سنة، طريقة نبوية أتت صريحة، أي واضحة ظاهرة في السنن، أي الأحاديث المثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة سندا ومتنا، منها حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وصححه. وحديث أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فهناك قال الآخرة، وهنا قال الموت، والموت هو طريق للآخرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: ولأحمد وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. يعني هذه من الأدعية الشرعية التي تذكر حين زيارة القبور. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية: يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. وفي حديث آخر: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. إذن هذه هي الطريقة الشرعية حين زيارة القبور، يزورها ويدعو لأهلها دون شد رحل ودون استغاثة أو عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، يزورها للتذكرة. وهذا إنما يخص الرجال، أما النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك وقال: لعن الله زوارات القبور. وذلك لضعف النساء حيال الموت والقبر وما يخشى عليهن. والحديث نص، إذا ما جاء الكلام واختلف العلماء فإن الحديث هو الذي يفصل في مثل ذلك. نعم.
أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا بدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة.
نعم. ثم هنا تكلم عن الزيارة، يعني شيء من البدع التي تفعل عند زيارة القبور. قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، يعني التوسل بالذوات، وهذه بدعة، توسل بدعي، وإنما التوسل يكون بما قد أذن الله به، توسل بأسمائه وصفاته، توسل بالعمل الصالح، التوسل بذكر حاله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل بما أذن الله به وأذن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي جاءت بها الأدلة. أما التوسل بالذات: اللهم إني أسألك بفلان أن تغفر لي، أو أن تشفي مريضي، أو نحو ذلك، فهذه من الصيغ البدعية التي ليس عليها دليل. وأما ما جاء في الحديث: توسلوا بذاتي أو بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذه من الحديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء التوسل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وبالعمل الصالح، ك كحديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بأرجى ما يعتقدون من الأعمال الصالحة، وكذلك التوسل بذكر حاله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما ورد النص فيه هو الذي يتوسل به. أما التوسل بالذوات فهو منهي، بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وذكر الشيخ رحمه الله حديث الأعمى، قال: وأما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله، فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم أو مدعاهم، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها. قال الترمذي رحمه الله وذكر بسنده عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. إذن أول الحديث قال: دعوت لك، الداعي رسول الله. وفي آخر الحديث قال: شفعه في، يعني اقبل دعاءه. قال: هذا حديث حسن صحيح. الترمذي يقول: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر، وهذا غير الخطمي، إلى آخر كلامه. إذن لما قال: إني توجهت بك إلى ربي، يعني بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: الظاهر من الاستقراء أن أبا جعفر هو الرازي التميمي مولاهم. ثم بدأ يتكلم عن الإسناد ويذكر فيه شيئا، لكن نريد أن نتكلم عن الحديث متنا. قال: ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. إذن هو ضرير فيريد أن يبصر. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه فيا. قال: فرجع وقد كشف الله بصره. القصة واحدة، وإن تعددت رواياتها فإنها تجمع وتؤخذ كل الألفاظ حتى تفهم القصة، حتى تكون الصورة واضحة، لأن يعني باجتماع الألفاظ تتبين لك القصة كاملة، لكن حينما تأخذ لفظا وتترك لفظة فإن القصة تكون ناقصة، وينبني عليها عدم التصور الصحيح للحديث. لذلك لا بد من جمع طرق الحديث وأخذه من كل مضانه، لأن المتكلم واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض الرواة قد ينقص وبعضهم ينقص وبعضهم قد يأتي على التمام، فحينما تأخذ كل الروايات ينجبر النقص وتكتمل الصورة ويأتي الحديث والحادثة بتمامها وكمالها، ويفهم بعد ذلك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مرادهما. وذكر بسنده عند الإمام أحمد قال: عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، أو أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا. وحتى يعني يقترب لك الفهم، تذكر الحديث الآخر، حديث عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض وخرجوا للاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعمه العباس، قم يا عباس فادعو لنا. فتبين أن التوسل هنا بدعاء الرجل الصالح، وإلا فذات رسول الله أعظم من ذات العباس، نتوسل بذاته وكان هذا مشروعا، ولكن لما لم يفعلوا ذلك وتوسلوا بدعاء الرجل الصالح دل على أن هذه من التوسلات المشروعة، بأن يدعو الصالح لك، وهذا من هذا، فكيف إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك، أن هنا محذوف معلوم من السياق، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا. ثم تكلم على هذه الرواية وقال بعدها: والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته، كأن الشيخ في نظره أن الحديث فيه ما فيه، قال: فإن جزمنا بصحته فليس فيه لهم حجة ولا دليل على من تحلوه بأفكارهم الخاطئة، فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء: أدعو الله لي، له بكشف بصره، وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء، وهو يؤمن على ذلك ويقول: اللهم شفعه فيا. فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وسأل قبول دعائه من الله عز وجل لعلمه التام بالإيمان بالله عز وجل، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من جهتين، يعني من جهة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة دعاء الضرير، حتى يتقبل الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر، وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا، وبتكثير الطعام، كما سأله منه عمر في غزوة تبوك، وقالت له أم أنس: خويدمك أنس أدعو الله تعالى له، وأمثال ذلك في حياة الدنيا، في حياته الدنيا ما لا يحصى، وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى ويثني عليه، إلى أن يقول له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب للعمرة: لا تنسنا من دعائك. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابة متوافرون كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وكان من دعاء العباس يومئذ: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فأسقنا الغيث. ذكره الزبير بن بكار، وكان ذلك الجدب عام الرمادة. قال: كذلك كان معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، فقال: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا. إذن الذي ينظر لهذه الأحاديث، ينظر إلى مجموع الآثار، يفهم هذا الأمر، وأنه واضح المعنى، وإنما التوسل هنا بدعاء الصالح، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله الصحابة من بعده رضي الله عنهم، وذكره العلماء في كتب الفقه حينما في الاستسقاء قال: ويتوسل بالصالحين، يعني بدعاء الصالحين. لكن الذي يلبس على الناس ويأخذ حديث الضرير ولا يبين أنه قد طلب من رسول الله الدعاء، وأنه إنما دعا أن يقبل الله دعاءه وشفاعته، يقول: انظر، هذا فيه دليل على السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتح عليه بابا كبيرا للبدعة، بل يفتح عليه بابا كبيرا للشرك بعد ذلك والعياذ بالله. وهذه التلبيسات قديمة، رد عليها العلماء من قديم، رد عليها شيخ الإسلام هذا حديث الضرير وأمثاله، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري، ذكر نحوا مما ذكره الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وكذلك التوسل والوسيلة أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جل هذه المسألة تجلية كبيرة وبينها، وأن ما يفعله الناس من التوسل بالذوات هذا بإجماع العلماء أنه ليس مشروعا، بإجماع العلماء أنه ليس مما يشرع. نعم، نأتي على الصنف الأخير، الزيارة الشركية.
وإن دعا المغفور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلى اتخاذ الند للرحمن.
نعم، بعد أن ذكر الزيارة الشرعية السنية أردفها بذكر البدعية، ومنها التوسل بالذوات من البدع في الدعاء، ثلث بأسوأ من البدعة وهو الشرك، حيث قال: وإن دعا المقبور نفسه، يا بدوي، يا عيدروس، يا فلان وفلان، نقشبندي، يا فلان يا فلان، إلى غيرها من ما يظن أنها تضر وتنفع، قال: فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا أو صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، فإذا كان عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة، هو العبادة، جعله النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة. وهذا له تفسيران عند العلماء. تفسير الأول قالوا: هو العبادة، يعني أعظم العبادات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ليس معناه أنه لا يوجد إلا عرفة، ولكنه الركن الأعظم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة يدخل فيه كل أنواع العبادات، ودعاء المسألة أن تقول: يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني. أما دعاء العبادة فكل أنواع العبادات، من صلاة وزكاة وحج وصوم وغيرها لسان حالك أنك تقول يا ربي صليت فاغفر لي، يا ربي زكيت فجنبني النار، يا ربي حججت فاصرف عني عذابك وقربني من رضوانك. فهو إما يدعو بلسان حاله أو يدعو بلسان مقاله، فالدعاء إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فبذلك يفسرون قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وذكر الشيخ رحمه الله أدلة على ذلك، ومنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا كما يقول العلماء صفة كاشفة وليس صفة مقيدة، بمعنى أن كل من دعا غير الله فلا برهان له في عبادته وفي دعائه، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كافرا سبحانه. وقال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم على نوعين، ظلم أصغر وظلم أكبر، وهذا من الظلم الأكبر. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وذكر الآيات المتعددة على الدعاء وأن صرفه لغير الله شرك وظلم في لحقه سبحانه وتعالى. قال لن يقبل الله تعالى منه، أي من ذلك الداعي المتخذ من دونه أولياء صرفا أي نافلة، ولا عدلا أي ولا فريضة، فيعفو عنه في ذلك، لأن الكافر عمله كلا شيء. قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. تخيل رماد في يوم عاصف شديد الرياح، هل يبقى من هذا الرماد شيء؟ لا يبقى شيء. كذلك أعمال المشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال إذ حرف تعليل كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران، يعني تحت المشيئة، أن يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه إلا اتخاذ الند، يعني الشريك والمثيل، إلا اتخاذ الند للرحمن، فإن ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وبهذا يكون قد انتهينا مما يتعلق بهذا الفصل وما كان قبله، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بباقي النظم والتعليق عليه في المجلس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.